بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا، بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خيري الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده نعمة عظيمة، عظيمة النفع، جليلة القدر. من أعطيها فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. هي نعمة يزديها الله جل وعلا لعباده المتقين، به تتقى محارم الله جل وعلا، وبها تحمد آلاؤه سبحانه وتعالى. تلكم النعمة هي مراد كل أحد منا، ألا وهي نعمة العافية. هذه النعمة التي سلبها للأسف الشديد كثير من الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وبسبب بعدهم عن ربهم جل وعلا. فلنقف مع هذه الصفة وقفات عظيمة عبر كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح المرء آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ثلاثة مقومات للسعادة. المقوم الأول: من أصبح منكم آمن. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأمن، وقد تكلمنا عليه سابقا. آمنا في سربه، معافا في بدنه. المعافاة، المعافاة هنا العلماء قالوا تشمل المعافاة في البدن، وتشمل المعافاة في الدين، وتشمل المعافاة في المال، وتشمل المعافاة في الأهل. هي أربعة أمور إذا اجتمعت لك اجتمعت لك خير الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد عطاء بعد اليقين خير من ماذا؟ من العافية. وكان من أعظم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك المعافاة في ديني وفي أهلي وماذا؟ ومالي. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني. إذا العافية أعظم نعم الله جل وعلا. نبدأ أولا بالعافية في البدن، أن يكون البدن سليما من الأسقام والأمراض. أما الأمراض فهي تنقسم إلى قسمين: الأمراض البدنية، فكلنا يعلم أن المرض بلاء إذا نزل بالعبد، لأنه يحجزه عن طاعة الله جل وعلا، ويحجزه كذلك عن معاشرة حياته اليومية والسعادة بدنياه. فالمرض تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا مرضت فهو ماذا؟ فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء. من الأمراض والسلامة من الأمراض أيها الإخوة لها مقومات كثيرة، من أعظمها طاعة الله جل وعلا، فالمعاصي والذنوب توهن البدن وتؤثر فيه وتوقع فيه الخلل والمرض، وطاعة الله جل وعلا هي أساس الصحة وهي أساس العافية. ولذلك كان من أعظم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله العبد المعافاة في بدنه، فإن الصحة نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة ماذا؟ والفراغ. أيها الناس، من أعطاه الله جل وعلا الصحة ورزقه العافية فليحمد الله أولا، ثم ليستثمر تلك الصحة وتلك العافية في المسارعة إلى الخيرات وفي اغتنام الباقيات الصالحات. أنا لا أعلم هذه المفاهيم المغلوطة الموجودة عند كثير من الناس، ألا وهي أن الصحة فرصة سامحة للهو وللعب وللإبحار في الذنوب والمعاصي والذنوب، ثم إذا كبر أو هرم قال لك جاء وقت التوبة وجاءت وقت الإنابة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وإن كان في إسناده مقالا إلا أن معناه صحيح، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها: وعن شبابه فيما أبلاه، وشاب نشأ في طاعة الله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم ماذا؟ هدى. إذن الشباب والطاقة والقوة هي مرحلة للعبادة والطاعة، صغير ود لو كبرا، كبير ود لو صغرا، عاطل يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا. كم من أناس ودعناهم وهم في مرحلة الشباب، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة اللحد. المعافاة في البدن تكون بالمحافظة عليه، أن تبعد هذا البدن عن كل ما يضر وكل ما يؤثر فيه. والله إنك لتعجب كل العجب كيف يسعى كثير من الناس إلى تدمير صحته وإلى إزهاق روحه. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى ماذا؟ إلى التهلكة، اهجروا الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى الشباب في هذا الوقت إلى احتساء هذه المخدرات وتلك المسكرات التي تذهب بالعقول وتفسد الأبدان وتدمر الأديان وتقضي على صحاحهم، ويحرقون صدورهم بهذا التدخين الزائف الخبيث الذي يجتمع كل عاقل على خبثه وعلى نتانته. المحافظة على البدن تكون بالسعي في الصالحات واستثمار الباقيات الصالحات، ثم بعد ذلك المعافاة في الدين. أتعلمون ما هي المعافاة في الدين؟ هي أن يرزقك الله جل وعلا أولا الاستقامة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني يا رسول الله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن المعافاة في الدين أن يثبتك الله جل وعلا على كلمة التوحيد إلى أن تبرد القدمان وتشخص العينان وتبلغ الروح الحلقوم، وتتمنى لو أنك تقبل أصغر أبنائك بجوارك، ولكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون. إن المعافاة أن يذكرك الله النطق بلا إله إلا الله والثبات على التوحيد إلى آخر دقيقة وثانية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. المعافاة في الدين أن تكون مستقيما على طاعة الله، مواظبا على ما أمرك الله. فتن الشهوات التي تؤثر في دينك، ومن فتن الشبهات. نحن في زمان تناطمت فيه المحن وعظمت فيه الفتن وكثرت الأحزاب وتنوعت الجماعات وكثرت الآراء وتشعبت الأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت الفسيح تحمل الإلحاد وتحمل الكفر وتحمل كل ما يصاد الدين ويعارض شرع رب العالمين، وتحمل كذلك فتن التكفير والتفجير وفتن الجماعات والانحراف عن جادة الحق والصواب. إن العافية أن يعافيك الله جل وعلا من ذلك كله، ولا يكون ذلك إلا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا أولا، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا، ثم التمسك بنهج العلماء ونهج أسلاف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علماء هذه الأمة الربانيين الراسخين المشهود لهم بسلامة المنهج وحسن الطريقة. فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء أهل السنة من السابقين واللاحقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. إن المعافاة في الدين أن تلزم جماعة المسلمين وأن تلزم كذلك إمامهم، وإن ذلك من أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام عند حلول الفتن وعند اضطراب الموج وعند الهيجان. إن سفينة النجاة والمعافاة هي بالتمسك بالجماعة وهدي الأئمة بعد ذلك. المعافاة في جانب المال، أن يرزقك الله جل وعلا المال الحلال الطيب المبارك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إن المعافاة في المال، أن يرزقك الله جل وعلا البركة في هذا المال، هذه البركة التي نحن نفقدها أو يفقدها كثير منا. يحصل على الأموال وراتبه بعشرات الألوف ولكنه يذهب هباء منثورا، حتى أنك ليسأل نفسه: أين ذهب الراتب وكيف تبخر بهذه الطريقة؟ أقول لك: سل الله جل وعلا المعافاة في المال، أن تعرف حقوق الفقراء وأن تعرف حقوق المساكين وأن تؤدي الزكاة، وأن يوفقك الله جل وعلا إلى الصدقة وبذل المال. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت ماذا يمينه. والله إن هذه المعافاة في المال أن تشعر بلذة الطعام ولذة الشراب وأن تستمتع بما أعطاك الله جل وعلا من المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الثلاثة الذين لا يغل عليهن قلب المؤمن، وقال في حديث آخر: جعل الله جل وعلا فقره بين عينيه. أتعلمون ما معنى فقره بين عينيه؟ سببا ماذا؟ للسعادة في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. سلمًا قطع رحمه، سلمًا فقد أهله، سلمًا دبت الشحناء بينه وبين أعمامه وأخواله وأقربائه وإخوانه على حطام. دنيا زائل للأسف يفقد معنى المعافاة في الأهل والرحم. من أعظم المعافاة في الأهل أن يمنحك الله جل وعلا أسرة سعيدة قائمة على الحب بين الزوجين، وقائمة كذلك على الصفاء بينك وبين أبنائك. إن سفينة الأسرة إذا كانت سفينة مستقرة فاعلم أن المجتمع بأكمله يستقر، وإذا كان الخلل في هذه السفينة موجود فاعلم أن الخلل في المجتمع موجود. الأسرة إذا كانت متماسكة لن تجد الشاب لا ينحرف إلى المخدرات ولا ينحرف إلى المسكرات ولا ينحرف إلى الدعارة والفساد، ولا يكون لقمة سائغة للجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية، ويكون لقمة سائغة لكل باغ ومعتد على الوطن. الأسرة لو كانت مستقرة تجد الجيل مستقر. وأنا أتحدى أي واحد موجود منا أن لو ذهب إلى السجون أو لا ذهب إلى أهل الإجرام، في الغالب تجد الشاب خرج من أسرة غير مستقرة، طلاق بين الزوجين، أو أن الأم رملت، أو تجد أن الأسرة في داخلها عدم الاستقرار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لا عد لها ولا حصر كان يوصي بالأسرة: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ودعاء يعني دخول المنزل والقواعد الشرعية في التعامل مع الأسرة، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وطاعة الزوج، وغيرها من القواعد التي للأسف يعلمها كثير منا كعلم لكن التطبيق على أرض الواقع غير موجود. فالمعافاة في الأهل أن يرزقك الله جل وعلا ذلك، وأن يجنب الله جل وعلا أسرتك أي خلل وأي انحراف وأي ضياع وأي خسارة. أنتم لا تعلمون أيها الإخوة إن الطلاق لما يدب في الأسرة وكأن نعشا ضرب بمسمار في وتد قاعدة من قواعد هذه الدولة. أنا لا أقول قاعدة من قواعد المنطقة، أنا أقول قاعدة من قواعد الدولة الركيزة، لأن آثارها وسلبياتها التي تراها يعايشها جميع الأطراف. لا تظن أنك عندما تطلق رصاصة، أنا لا أقول رحمة، أنا أقول رصاصة القتل، عندما تطلق الطلاق لا تظن على أنك أنت وحدك المتضرر، أبدا أنت متضرر، الزوجة متضررة، أهل الزوجين متضررين، الدولة تتضرر، هناك نفقات وهناك محاكم وهناك ربما علاج لآثار انحراف الأبناء المطلقات و و و و الجميع يتضرر. ولأجل ذلك دائما سل الله المعافاة لأهلك، دائما ادعو الله جل وعلا لأبنائك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. احرص على تربية أبنائك، احرص على الاتيان به من المساجد، جنبهم الشرور، جنبهم الآثام، جنبهم رداء الحياة. الآن الآباء يا أخي معاول هدم كثير منهم للأسف. نعم هناك عينات طيبة لكن هناك عينات والله تستغرب منها إهمال ولا مبالاة ولا متابعة، وهو الذي ربما يأتي بمعاول الهدم لولده في عقله وفي قلبه وفي روحه، وهو الذي يسهل ربما للولد وسائل الانحراف وعوامل الفساد، ثم يأتي إليك هذا الأب ويدق إليك يقول لك: لماذا والله انحرف الولد، ولماذا أجرم، ولماذا أصبح وأصبح وأصبح. أنا أقول أيها الأب سل الله المعافاة في أهلك، لكن اسعى أيضا بالمقابل لصلاح أبنائك وذريتك، وتتبعهم وراقبهم. والله وأختم بكم الحديث: لا خسارة القيامة. إذن الخسارة الكبرى أن تخسر نفسك وأن تخسر أهلك. المال يا أخي يعوض كل شيء في الدنيا، يمكن أن يعوض، لكن دمار الولد وانفصام عقد الحياة الزوجية وحصول الخلخلة في الأسرة هذا أمر من الصعب، ماذا؟ من الصعب تعويضه في الدنيا، فضلا عما ينتظرك عند الله من السؤال. وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال الله جل وعلا: قوا أنفسكم، قال وأهليكم ماذا؟ نارا، وقودها الناس والحجارة. الله ربي وربكم أسأل أن يعافينا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا، وأن يرزقنا الله جل وعلا المعافاة الدائمة في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في قلبي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أسألك المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا واعلم أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبي الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويعافى فيه لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد ومكتوم وراشد يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدل عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا، اللهم أدم علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وخليجنا بسوء اللهم اشغله بنفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل في اليمن يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم احفظهم في برهم وجوك وبحرك يا رب العالمين، وسدد رميهم وقوي عزائمهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي بورما وفي غيرها من